أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا مجلسنا 53 من مجالس الصفوة المحلاة، وفيه الملحق الرابع وهو آخر الملاحق الملحقة بالفصل والوصل، وبما يكون من معنى التناسب بين السور والآيات. وفيه ندرس حكم الوقف على بلى وكلا ونعم وإي، وندرس الوقف على ذلك وكذلك وهذا، يعني هما مجموعتان من الألفاظ التي يوقف عليها في القرآن الكريم. فما حكم ذلك؟ نتوكل على الله تعالى ونبدأ بالقراءة. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الملحق الرابع، ومما له تعلق كذلك بالفصل والوصل وبالتناسب بين الآيات والسور، حكم الوقف على بلى وكلا ونعم وإي وذلك وكذلك وهذا. لقد صنف العلماء كتبا كثيرة في الوقف والابتداء في سور القرآن الكريم سورة سورة، وتلك العناية تظهر خطر هذا العلم في بيان معاني كلام الله تعالى. يقول ابن الجزري في المقدمة: وبعد تجويدك للحروف لا بد من معرفة الوقوف والابتداء، وهي تقسم إذن ثلاثة: تام وكاف وحسن. فالوقف الاختياري ينقسم إلى أربعة أقسام: التام والكافي والحسن والقبيح. القسم الأول الوقف التام، تعريفه هو أن يقف القارئ على كلام تام غير متعلق بما بعده لفظا ولا معنى، وقد سمي تاما لحصول تمام الكلام به واستغنائه عما بعده. والمقصود بعدم تعلقه بما بعده لفظا ولا معنى أن يكون هذا الكلام الموقوف عليه غير متعلق بما بعده من جهة الإعراب أو من جهة المعنى، أي إن المعنى غير مكتمل دون ذكر ما بعده، كالوقف على الاسم الموصول دون صلته. والوقف التام نوعان: النوع الأول هو الوقف اللازم أو الواجب، والنوع الثاني الوقف التام المطلق. أولا الوقف اللازم، تعريفه هو الذي يجب الوقف عليه والابتداء بما بعده، لأنه لو وصله بما بعده لأوهم معنى غير المعنى المراد. مثاله قوله تعالى: إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله. والوقف هنا على كلمة يسمعون وقف لازم، لأنه لو وصلها بجملة والموتى يبعثهم الله لأوهم اشتراك الموتى مع الأحياء في الاستجابة والسمع، وهذا معنى غير مراد من الآية. وقوله تعالى: لا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون.
أنا مستغرب، هو المفروض أن الرسم العثماني لما يكون موجود هنا بيبقى فيه ميم، مش عارف هو لم ينقلها في الكتاب، فلعل البرنامج الذي يكتب به ما لا يوفر له ذلك. لكن عند قوله تعالى في آية الأنعام يسمعون هتجد ميم في المصاحف، وكذلك في قوله تعالى قولهم، يعني حتى لا يكون مقول القول إن نعلم ما يسرون، لا يصح أن يكون مقولا للقول، لكن مقول القول اللي هو الكذب والافتراء على النبي عليه الصلاة والسلام، مظبوط. فهي في المصاحف ستجدون فيها ميما مرسومة، الميم النسخ المرسومة ليست ميم الرقعة، الميم النسخ ميم الرقعة دي ميم الإقلاب، تجدونه مكتوبة للوقف اللازم. يلا سيدي.
وقوله تعالى: لا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. الوقف هنا على كلمة قولهم وقف لازم، لأن القارئ لو وصلها بجملة إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون لأوهم أن جملة إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون هي قول الكافرين، وهذا معنى غير مراد، لأن المعنى المراد هو أن جملة إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون هي من قول الله عز وجل، وقوله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. يلزم الوقف هنا على كلمة أغنياء والابتداء بما بعدها وهو قوله تعالى سنكتب ما قالوا، لأن القارئ لو وصل لأوهم أن ما بعد كلمة أغنياء من قولهم، وليس كذلك، بل هو إخبار من الله عن الكفار. حكمه يجب الوقف عليه والابتداء بما بعده، ولذلك سمي لازما. علامة الوقف اللازم أو الواجب في المصحف، يعرف الوقف اللازم في المصحف بوضع ميم صغيرة فوق الكلمة التي يجب الوقف عليها،
كما قلت لك ميم نسخ، ميم نسخ، يعني في ميم أخرى، لا ليست المقصود الأخرى، ميم الرقعة أختلف، لكن المرسومة أمامك. هذا هو النوع الأول وهو الوقف اللازم. يبقى الوقف التام نوعان، النوع الأول اللازم وحكمه الوجوب، حكمه الوجوب. النوع الثاني هو الوقف التام، وسنرى إن شاء الله تعالى مثاله وحكمه. تفضل.
ثانيا الوقف التام المطلق، تعريفه هو الوقف الذي يحسن للقارئ أن يقف عليه ويبتدئ بما بعده، بمعنى أن الوصل جائز طالما أنه لا يغير المعنى، لكن الوقف أولى. مواضعه، كثيرا ما يأتي هذا النوع من الوقف التام في المواضع التالية عند رؤوس الآية، كقوله تعالى الحمد لله رب العالمين، فيجوز وصله بما بعده طالما أن الوصل لن يغير المعنى المراد، لكن الوقف أولى امتثالا للسنة. وكذلك عند انقضاء القصص القرآني، كقوله تعالى وإن ربك لهو العزيز الرحيم، في مواضعها الثمانية بسورة الشعراء، وذلك لانتهاء الكلام عندها عن قصة والبدء بقصة أخرى. وكذلك عند انقضاء الكلام على الأحكام، كقوله تعالى والله يعلم وأنتم لا تعلمون، فالوقف هنا على كلمة تعلمون وقف تام مطلق، فيجوز الوصل لكن الوقف أولى، وذلك لانتهاء الكلام عن أحكام الطلاق والبدء في سرد أحكام أخرى. صوره للوقف التام المطلق أربع صور. الصورة الأولى يكون عند رأس الآية، كالوقف على قوله تعالى وأولئك هم المفلحون، لأن ما قبله يتعلق بأحوال المؤمنين وما بعده يتعلق بأحوال الكافرين، وكالوقف على قوله تعالى والله على كل شيء قدير، والابتداء بقوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم. والصورة الثانية يكون قبل نهاية الآية، كالوقف على قوله تعالى الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وذلك لأنه آخر الثناء على الأنبياء والمرسلين، ثم يبدأ القارئ بقوله تعالى وكفى بالله حسيبا. الصورة الثالثة يكون في وسط الآية، كالوقف على قوله تعالى لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وذلك لأنه نهاية الكلام عن الظالم، ثم يبدأ القارئ بقوله تعالى وكان الشيطان للإنسان خذولا. والصورة الرابعة يكون بعد انقضاء الآية بكلمة، كالوقف على كلمة وبالليل من قوله تعالى وبالليل أفلا تعقلون، وذلك لأنها تمام قوله تعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين. الصورة الخامسة أو يكون بعد انقضاء الآية بكلمتين أو أكثر، كالوقف على قوله تعالى في الدنيا والآخرة مع أنها أول الآية، وذلك لأنها تمام قوله تعالى كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون.
لو تلاحظ احنا هنا أكثرنا من الأمثلة لحاجتكم ولحاجتنا ولحاجة كل الذاكرين لله تعالى بكلامه إلى هذه التنبيهات، ونحن نتبرك بذلك، لأن هذا منقول كما سيأتي في تحريره من كتاب معالم الاهتداء في معرفة الوقت والابتداء للشيخ العلامة محمود خليل الحصري رحمه الله، ولعل بركته تظهر في هذا الكلام، نحسبه كذلك ونزكاه الله أحدا. هو يعني مكثر من الأمثلة وأظنها مفيدة ونافعة إن شاء الله، فأرجو العناية بالأمثلة مثالا مثالا لتنظر ليستقر هذا التقسيم وهذا النوع عندك في القراءة. وإن كان الباب مفتوح لاختلاف وجهات النظر في بعضها، في بعضها محل اتفاق في أنواع اللازم ونحوها، وفي بعضها محل اختلاف حسب التأويل والتقدير النحوي والتقدير غير النحوي، بس النحوي هو في المقام الأول، تقدير النحوي هو في المقام الأول ويتعلق، لأن الإعراب هو فرع المعنى كالقاعدة المشهورة. فهو يعني إذا قلت النحوي يعني أقول النحوي والمعنوي، فالمعنى والنحوي مرتبطان. فلذلك يعني أراك لا تمل من هذه الأمثلة وأن تعتني بها، لعل الله أن ينفعنا جميعا بها. تفضل.
علامة الوقف التام المطلق في المصحف. يعرف الوقف التام المطلق في المصحف بوضع علامة قلي على الكلمة التي يحسن الوقف عليها، وهي اختصار لجملة الوقف أولى. كيف تعرف الوقف التام؟ يمكنك أن تعرف الوقف التام إذا كان الكلام بعده يبدأ ب 1- الاستفهام، نحو الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون، ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض. 2- الابتداء بعده بالشرط، نحو ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. 3- الابتداء بعده بفعل أمر، نحو ذلك ذكرى للذاكرين، واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. 4- أداة النداء يا، نحو إن الله على كل شيء قدير، يا أيها الناس. 5- الفصل بين آية عذاب بآية رحمة، نحو قوله تعالى فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا. حكم الوقف التام المطلق. القارئ مخير بين الوقف عليه أو وصله بما بعده، لكن الوقف عليه أولى من الوصل. القسم الثاني الوقف الكافي. تعريفه هو أن يقف القارئ على كلام تام متعلق بما بعده في المعنى دون اللفظ. أمثلة: الوقف على كلمة الطيبات من قوله تعالى اليوم أحل لكم الطيبات، والابتداء بما بعدها وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وذلك لأن الوقف على كلمة الطيبات قد أدى معنى تاما، كما أنه غير مرتبط بما بعده من جهة الإعراب ولكنه متعلق به من جهة المعنى.
أضف بقى كلمة الطيبات في الآية لأن القسم يعني هو اليوم أحل لكم، ولم يكتب كلمة الطيبات، فاكتبها أنت حتى تفضل.
وكذلك الوقف على كلمة من قبلكم من قوله تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، والابتداء بما بعدها مستهم البأساء والضراء، وذلك لأن الوقف هنا وقف كاف، وذلك لأن الوقف هنا وقف كاف قد أدى معنى تاما وهو غير متعلق بما بعده في اللفظ، إلا أنه مرتبط به من جهة المعنى، وذلك لأن الفعل مستهم فعل مستأنف. وكذلك الوقف على كلمة لا يؤمنون من قوله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ثم الابتداء بقوله تعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، وذلك لأن الوقف هنا وقف كاف، فآخر الآية الأولى قد أدى معنى تاما لم يتعلق بما بعده من جهة اللفظ، إلا أنه مرتبط به من جهة المعنى، لأن الآيات كلها إخبار عن الكافرين. مواضعه: الوقف الكافي قد يأتي في نهاية الآية كالوقف على قوله تعالى وما أنت عليهم بوكيل، وقد يكون في وسط الآية كالوقف على قوله تعالى يهدي إلى الرشد فآمنا به، وقد يكون على فواصل قصار الصور مثل صورة الانفطار والانشقاق والشمس والتكوير. علامة الوقف الكافي في المصحف: يمكن معرفة الوقف الكافي في المصحف عن طريق حرف جيم الذي يوضع على الكلمة الموقوف عليها، أو كلمة صلي التي توضع على الكلمة الموقوف عليها. ومعنى كلمة صلي أن الوصل أولى من الوقف لتعلق الكلام بعضه ببعض من ناحية المعنى، فهذا الوقف جائز لأنه يجوز وصله ويجوز الوقف عليه والابتداء بما بعده. حكمه: الوقف الكافي جائز، فيحسن الوقف عليه والابتداء بما بعده، لكن الوصل أولى لتعلق الكلام بعضه ببعض من ناحية المعنى. القسم الثالث: الوقف الحسن. تعريفه: هو أن يقف القارئ على كلام تام متعلق بما بعده لفظا ومعنى، وسمي حسنا لأنه يؤدي معنى يحسن الوقف عليه. مواضعه: يكون في أثناء الآية كالوقف على قوله تعالى بسم الله وعلى قوله تعالى الحمد لله، وذلك لأن ذلك الكلام كلام تام أدى معنى صحيحا غير أنه متعلق بما بعده لفظا ومعنى، فقوله تعالى الرحمن الرحيم ورب العالمين صفتان لرب العزة، ولا يصح فصل الصفة عن الموصوف. حكم الوقف هنا: الوقف هنا حسن، إلا أنه لا يجوز الابتداء بما بعده، وذلك لشدة تعلقه به لفظا ومعنى، فيعود القارئ إلى الكلمة التي وقف عليها فيبتدئ بها إذا كان يصح الابتداء بها ويصلها بما بعدها، وإلا يبتدئ بما قبلها إذا كان يصح الابتداء بها. وموضعه الثاني يكون عند رأس الآية كالوقف على قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، وكالوقف على قوله تعالى أفلا تعقلون. حكم الوقف هنا: الوقف على رؤوس الآية سنة متبعة، ولكن لا يجوز الابتداء بما بعده إلا بشروط ثلاثة. هي: الشرط الأول أن يؤدي ما بعد رأس الآية الموقوف عليها معنى. الشرط الثاني أن لا يوهم الوقف على رأس الآية والابتداء بما بعده خلاف المعنى المراد. والشرط الثالث ألا يكون ما بعد رأس الآية تابعا لمجموع في الآية الموقوف على آخرها، كالوقف على كلمة ينقذون من قوله تعالى ولا هم ينقذون. والابتداء بما بعدها إلا رحمة منا، وذلك لأنه لا يوهم معنى خلاف المعنى المراد، كما أن ما بعد رأس الآية قد أدى معنى تاما وليس تابعا لمتبوع في الآية الموقوف على آخرها. أما إذا كان الوقف على آخر الآية والابتداء بما بعدها يوهم معنى غير مراد، نحو الوقف على للمصلين من قوله تعالى فويل للمصلين، فالوقف هنا مسنون، إلا أنه لا يجوز الابتداء بما بعده، وهو قوله تعالى الذين هم عن صلاتهم ساهون. كما أنه إذا كان الابتداء بما بعد الآية الموقوف على آخرها لا يفهم منه معنى تام إلا إذا وصل بما قبله، فقد اختلف العلماء في جواز الابتداء به، والراجح أنه يجوز الابتداء بما بعد رأس الآية إذا كان لا يؤدي معنى تاما أو كان تابعا، نحو الابتداء بقوله تعالى في الدنيا والآخرة، أو كان تابعا لمتبوع في الآية الموقوف على رأسها، نحو الابتداء بقوله تعالى صراط الذين، فهو تابع لقوله تعالى الصراط المستقيم. القسم الرابع: الوقف القبيح. تعريفه: هو أن يقف القارئ على كلام غير تام ولم يؤدي معنى صحيحا، وذلك لشدة ارتباطه بما بعده لفظا ومعنى، وقد سمي قبيحا لقباحة الوقف عليه لأنه غير تام، لذا لا يجوز الوقف عليه إلا إذا كان هناك ضرورة ملحة ألجأت القارئ إليه كسعال أو عطاس. حكمه: الوقف القبيح غير جائز إلا إذا كانت هناك ضرورة ملحة ألجأت القارئ إليه كضيق نفس أو سعال أو عطاس، فإذا اضطر القارئ إلى الوقوف عليه وأراد الابتداء فعليه أن يبتدئ بالكلمة التي وقف عليها إن كان يصح الابتداء بها، وإلا فبما قبلها مما يصح الابتداء به. صوره للوقف القبيح أربع صور. هي: الصورة الأولى الوقف على كلام يوهم معنى غير ما أراده الله عز وجل، كالوقف على كلمة والموتى من قوله تعالى إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى، لأن ذلك الوقف يوهم اشتراك الموتى مع الأحياء في الاستجابة والسماع، وذلك غير المعنى المراد. وكذلك الوقف على كلمة ولأبويه من قوله تعالى وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه، لأن الوقف هنا يعطي معنى غير المعنى المراد، فهو يوهم اشتراك الأبوين مع البنت في نصف التركة، وذلك غير مراد من الآية. وكذلك الوقف على كلمة الصلاة من قوله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، لأن الوقف يعطي معنى النهي عن الصلاة، وذلك معنى غير مراد من الآية. الصورة الثانية الوقف على كلام لا يعطي معنى تاما ولا يفهم منه معنى، وذلك لشدة تعلقه بما بعده في اللفظ والمعنى، كالوقف على كلمة الحمد من قوله تعالى الحمد لله، فالوقف هنا قبيح لأنه أعطى معنى غير تام، كما أن القارئ لم يعلم مراد الله عز وجل ولم يعلم إلى أي شيء أضاف الحمد، فلا يجوز الوقف على المبتدأ دون الخبر، أو على الفعل دون الفاعل، أو على المضاف دون المضاف إليه. الصورة الثالثة الوقف على كلمة تعطي معنى مخالفا للعقيدة أو يفهم منها معنى لا يليق بذات الله تعالى، نحو الوقف على كلمة يستحيي من قوله تعالى إن الله لا يستحيي، وكالوقف على كلمة والإنس من قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس. الصورة الرابعة الوقف المتعسف الذي يتكلفه بعض القراء مثل الوقوف المنصوص على تجنبها لشذوذها لأنها توهم خلاف المعنى المراد، كالوقف على قوله تعالى قرة عين لي ولك لا، والوقف على كلمة يحلفون من قوله تعالى فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، وكالوقف على كلمة لا تشرك من قوله تعالى إذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك، فبعض القراء يتأولون معاني هذه الآيات حسب أهوائهم ويظنون أنهم قد عبروا بهذا الوقف عن بعض المعاني غير المقصودة من الآية، فهم يبتدئون بعد الوقف بقوله تعالى بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، وقوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم، مع أن الآيتين ليس فيهما معنى القسم، فكل هذه الوقوف شاذة ولا يجوز للقارئ تعمدها إلا لضرورة مرحة كالعطاس أو ضيق نفس أو غير ذلك، لأن ذلك كله تحريف للكلم عن مواضعه.
نعم، إلى هنا انتهت هذه المقدمة المباركة، وأكثرنا كما قلت فيها من الأمثلة من كتاب معالم الاهتداء في الوقف والابتداء للشيخ محمود خليل حسن رحمه الله. تفضل.
أولا الوقف على بلى في القرآن الكريم. معنى بلى؟ بلى حرف جواب وتختص بالنفي، وتفيد إبطال الخبر الذي قبلها سواء أكان مجردا نحو قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن، أم مقرونا بالاستفهام نحو قوله تعالى ألست بربكم قالوا بلى، فكلمة بلى نفت نفيهم وأثبتت اعترافهم بربوبيته جل وعلا، أي بلى أنت ربنا. أصل بلى، قال ابن الجزري أصل بلى بل، وزيدت عليها الألف دلالة على أن السكوت عليها ممكن، وأنها لا تعطف ما بعدها على ما قبلها كما تعطف بل، وهي ألف تأنيث، ولذلك أمالتها العرب. انتهى.
ذكرنا احنا بل في القصر لو تذكرون في حروف العطف التي يمكن أن تكون سبيلا للقصر، فهي بل حرف عطف من أدوات العطف، القصر بالعطف، ولكن لما أضيفت لها الألف خرجت عن معنى العطف، خرجت إلى معنى أن تكون حرف جواب، تكون حرف جواب وهو حرف مختص بالنفي، هذا المقصود يعني. تفضل.
مواقع بلى في القرآن. وقعت بلى في 22 موضعا في 16 سورة. الوقف على بلاء. الوقف على بلاء ثلاثة أقسام. هي: القسم الأول ما يختار فيه الوقف على بلاء لأنها جواب لما قبلها غير متعلقة بما بعدها لفظا، والوقف عليها كاف. وقد وضع مصحف الأزهر على أغلب هذه المواضع علامة جيم. الموضع الأول سورة البقرة الآية 81، قال تعالى: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، أم تقولون على الله ما لا تعلمون. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
بإذن ده حرف جواب النفي المتقدم، فجاز الوقف عليه لأنه متعلق بما قبله، متعلق بما قبله في جواب نفي المتقدم. واضح يا شباب؟ تفضل.
أفادت بلى إبطال قول اليهود لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، ونفت مس النار لهم أياما معدودة. وإذا انتفى المس أياما معدودة ثبت المس أكثر من ذلك، والمعنى بلى ستمسكم النار أكثر من ذلك.
نعم، يبقى هنا كلمة الإبطال للمتقدم، مظبوط؟ الإبطال للمتقدم جواب للمتقدم النفي. قالوا لن، فقيل لهم بلى. ألست بربكم؟ بلى يعني أنت ربنا. لن تمسنا؟ بل، بلى ستمسكم. وده المقصود، مفهوم؟ فهنا حسن الوقف جه منين؟ من هذا المعنى. حسن الوقف عليها جه من هذا المعنى، وإن كانت في أول لفظ في الآية اللي بعدها، لكن يحسن الوقف عليها بهذا المعنى يعني. يبقى ده الحالة الأولانية أو القسم الأول ما يختار فيه الوقف على بلى. احنا قلنا إنها جاية في 22 موضعا، فانتبه، 22 موضعا في القرآن الكريم. المواضع هتنقسم على هذا التقسيم الذي سنذكره لك إن شاء الله. يلا سيدي.
وقوله تعالى من كسب سيئة، جملة استئنافية لا محل لها تعليلا لما أفادته بلى. الموضع الثاني من سورة البقرة، قال تعالى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
شبيه، عشان تحفظ، شبيه باللي فات برضو. نقد لقول اليهود، نقد لقول اليهود، سيكون عايز تحفظهم، فهي قريبة يعني الاثنين في سورة واحدة نفس الفكرة، اللي هو نقد لقول اليهود اللي فات لن تمسنا، وهنا لن يدخل، الاثنين برضو كما ترى. تمام، يلا سيد.
كلمة بلى نقضت قول اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وأثبتت أن غيرهم يدخلون الجنة، والمعنى بلى سيدخل الجنة من كان على غير اليهودية والنصرانية، وإن كل من استسلم وانقاد لأمر الله ونهيه وأخلص لله فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الموضع الثالث من سورة آل عمران، قال تعالى ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين.
برضو احنا قلنا موضعين في البقرة والموضع في آل عمران نفس الكلام، هو نقض لنفي اليهود المتقدم، لنفي اليهود لن تمسنا النار ولن يدخل الجنة، ليس علينا في الأميين إلى آخره. تمام، هذا هو الايه، الطريق واحد عشان ما تتلخبطش، تحفظها إن شاء الله. يلا سيدي.
أي بلى سيصيبكم إثم وحرج، فبلى مبطرة قول اليهود ليس علينا في الأميين سبيل، يعنون بهذا القول ليس علينا فيما أصبناه من مال العرب إثم ولا حرج، لأنهم ليسوا أهل كتاب مثلنا.
أحسن.
الموضع الرابع من سورة آل عمران، قال تعالى: إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين.
أحسن.
أي بلى يكفي إمداد الله.
تمام.
وقد اتفقت المصاحف على وضع علامة جيم في هذا الموضع.
نعم.
الموضع الخامس من سورة الأعراف، قال تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين.
أن الرسم اللي قصدنا ده مش الرسم العثماني، أنا مش عارف يعني، إن شاء الله يبقى يعني سنأتي ببرنامج نكتب في رسم هذا. هذا اللي هي علامة التعانق الموجودة في المصحف ليست هي التي أمامكم، فإن شاء الله تعدل، يعني تعدل ببرنامج آخر يكون فيه الرسم العثماني كما هو في المصاحف. تفضل.
في قوله تعالى: شهدنا قولان. الأول أن هذا قول الملائكة، وذلك أن بني آدم لما اعترفوا بربوبية الله تعالى لهم قال تعالى للملائكة اشهدوا، فقالوا شهدنا، أي الاعتراف بني آدم. فعلى هذا يحسن الوقف على بلى، لأنه تمام كلام بني آدم. وقوله شهدنا حكاية كلام الملائكة. الوجه الثاني أو القول الثاني أن شهدنا من تتمة كلام بني آدم، والمعنى شهدنا على أنفسنا بأنك ربنا ولا معبود لنا سواك. وعلى هذا القول لا يحسن الوقف على بلى، إذ لا يصح فصل بعض المقول عن بعض وهو الراجح. انتهى.
نعم.
وقد اتفقت المصاحف على وضع علامة تعانق الوقف في هذا الموضع.
نعم.
الموضع السادس سورة
النحل. ومعنى التعانق ربما يشرحه بعد ذلك، اللي هو فكرة إيه؟ فكرة إذا وقفت على الأول لا تقف على الثاني. ده المعنى نشرحه إن شاء الله، لكن هي الفكرة إنه المعنى الثاني أرجح، إن شهدنا هذا من كلام بني آدم. فيبقى الوقف المختار: ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا، يعني لألا تقولوا، يعني لكي لا تقولوا، ده المعنى، أن تقولوا يوم القيامة ليقطع عليكم الحجة، أنه قد أخذ عليكم العهد بأنه لا إله إلا الله. يلا يا سيدي.
الموضوع السادس من سورة النحل، قال تعالى: الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء، بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون.
تمام.
أي بلى عملتم السوء. وهذا الموضع لم توضع عليه علامة وقف في المصاحف المذكورة. لم توضع عليه علامة وقف في المصاحف المذكورة، وبذلك تكون بلى وما بعدها جواب لما قبلها، فلا يوقف على بلى على هذا الرأي.
أحسنت.
الموضع السابع من سورة ياسين، قال تعالى: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. أي بلى قادر على أن يخلق مثلهم.
يعني أنت لو عايز تقارن بين الموضعين، هذين الموضعين المتتاليين، ظهر لك الفرق. يعني في النحل ما فيش نفي، مظبوط؟ يعني ما فيش نفي يرد بهذا الرد اللي هو ما كنا نعمله من سوء. ويأتي، لكن في الموضع الآخر من موضع من سورة ياسين واضح جدا أنه هو إيه؟ بلى وهو الخلاق العليم، يعني بلى قادر، بلى هو قادر، مظبوط. يلا سيدي.
الموضوع الثامن من سورة غافر، قال تعالى: قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال أي بلى أتتنا رسلنا بالبينات
رسلنا
أي بلى أتتنا رسلنا بالبينات فبلى نفت عدم إتيان الرسل بالبينات وأثبتت إتيانهم بها والوقف عليها كاف لأن قالوا بلى جواب أهل النار لخزنة جهنم وقالوا فادعوا مستأنفة واقعة جوابا عن سؤال نشأ من الجملة السابقة ويلاحظ أن أغلب المصاحف اتفقت على وضع علامة جيم على هذا الموضع
نعم قريب واضح يعني أنت قارن بين المواضع والأمر قريب يعني لكن ليس فيها حدا فاصلة لكن الأمر قريب المهم أن أنت تجد بلى وتجد قبلها جملة منفية بأداة من أدوات النفي فتأتي بلى لجواب هذا المنفي المتقدم يلا سيطر
الموضع التاسع سورة الأحقاف قال تعالى أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير أي بلى قادر على إحياء الموتى والوقف على بلى كاف وقوله تعالى إنه على كل شيء قدير جملة استئنافية الموضوع العاشر من سورة الانشقاق قال تعالى إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا أبطلت بلى نفي الحور وهو الرجوع إلى الله بالبعث والنشور فأثبتت الحور وجملة إن ربه كان به بصيرا جملة استئنافية والمعنى بلى سيحور أي سيرجع إلى الله
يبقى تلك عشرة مواضع يختار فيها الوقف على بلى ليه؟ لأنها جواب لما قبلها للنفي الذي قبلها ولا تعلق لما بعدها بما قبلها فكانت فصلا بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئة ما فيش تعلق فهنا بلى كانت رد للي قالوا لن تمسنا النار كانت رد للي قالوا مثلا إلى آخر دعاوى اليهود التي ذكرها هذا هو القسم الأول أما القسم الثاني والذي لا يجوز الوقف عليها لتعلق مع الوقف بقى لتعلق ما بعدها بما قبلها هناك لما كان في انفصال بين ما بعدها وما قبلها حسن الوقف عليها فقال لك أغلب المصاحف التافع علامة جيم ودول عشر مواضع زي ما أنت شفت كده يبقى ننتقل بقى للقسم الثاني تفضل يا سيدي
القسم الثاني لا يجوز الوقف عليها لتعلق ما بعدها بما قبلها وقد اتفقت المصاحف على عدم وضع أي علامة وقف فوق بلى الموضع الأول من سورة الأنعام قال تعالى ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون لا يجوز الوقف على بلى لأن كلمة وربنا من جملة مقول الكفار وكذلك لوجوب وصل المقسم به بالمقسم عليه
واضح لي عندك سببان قويان لعدم الوقف مزبوط صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام يلا سيدي
الموضوع الثاني من سورة النحل قال تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون يمتنع الوقف على بلى لأن قوله وعدا مصدر مؤكد للجملة التي دلت عليها وقامت مقامها الجملة المقدرة بقولنا لا يبعثنهم ولا يفصل بين المؤكد والمؤكد
نعم
الموضوع الثالث من سورة سبأ قال تعالى وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين لا وقف على بلا لعدم جواز الفصل بين المؤكد والمؤكد والمقسم به والمقسم عليه.
تمام، نفس شبيهة بالتي سبقتها، وهذه المواضع كلها لا يجوز الوقف عليها على كلمة بلا فيها. نعم، لهذا التعلق، أنت دائما في ارتباط تجد تعلقا بين ما قبلها وما بعدها، توكيد وما قبله قسم ومقسم عليه، مقسم به مقسم عليه، مؤكد ومؤكد إلى آخره. فالفصل هنا يكون خلافا للمراد وخلافا للمعنى. يلا سيدي.
الموضوع الرابع من سورة الزمر، قال تعالى: أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. يفهم النفي من السياق فلو موضوعة للدلالة على امتناع جوابها لامتناع شرطها، فهي دالة على زعم الكافر امتناع كونه من المحسنين لامتناع الكرة أي الرجعة إلى الدنيا، كأن الكافر يدعي أنه لو أعيد إلى الدنيا لأحسن العمل، يقصد بذلك الاعتذار، فجاء الرد المفحم بلى. وجملة قد جاءتك مؤكدة للجملة السابقة التي دلت على ثبوت هداية الإرشاد، وسدت مسدها كلمة بلى، فلا يجوز الوقف على بلى لوجوب وصل المؤكد بالمؤكد.
وده أول مثال في بلى، وجدناه يأتي ولا يسبقه نفي صريح، صح؟ هنا النفي مستفاد من الشرط، من لو الشرطي، لكن كل ما تقدم كل الأمثلة المتقدمة سواء فيما يوقف عليه أو ما لا يوقف عليه، ما يجوز وما لا يجوز، كلها كانت مسبوقة بإيه؟ بنفي صريح. هنا في نفي، بس نفي غير صريح، اللي هو إيه؟ لو أن لي كرة فأكون، يعني كأنه ينفي أنه إيه؟ فاستفادة النفي التي جاءت ببلى ولا تخرج عن قاعدتها أنها تأتي بعد نفي قد تقدمها. يلا سيدي.
الموضوع الخامس من سورة الأحقاف، قال تعالى: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. لا يوقف على بلى لأن قوله وربنا داخل في قول قالوا.
صحيح.
الموضوع السادس من سورة التغابن، قال تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. لا يجوز الوقف على بلى لأن كلمة وربي من جملة مقول القول، وكذلك لوجوب وصل المقسم به بالمقسم عليه. الموضوع السابع من سورة القيامة، قال تعالى: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. لا يجوز الوقف على بلى لعدم صحة الفصل بين الحال وصاحبها وعاملها، حيث إن قادرين منصوب على الحال من فاعل الفعل المقدر الذي دلت عليه كلمة بلى، والتقدير نجمعها حال كوننا قادرين على أن نسوي بنانه.
نعم.
القسم الثالث ما يجوز فيه الوقف والوصل أرجح وأقوى.
يبقى القسم الأول كان ما يختار فيه الوقف، والقسم الثاني ما لا يجوز فيه الوقف، والقسم الثالث ما يجوز فيه الوجهان ويرجح الوصل. هنجد مبرر للوقف لكن الوصل أولى وأقوى، فكأن يمكن أن يضم الثاني والثالث، أن يضم معا، أمرهما قريب، لكن الأول مهم جدا، لن تمسنا النار إلا أيام معدودة إلى آخره. هذا كان يحتاج لإيه؟ آه تمام. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. يلا سيد.
القسم الثالث ما يجوز فيه الوقف، والوصل أرجح وأقوى، لأن ما بعد بلا متصل بها وبما قبلها، ولم يوضع عليها علامة وقف في أغلب المصاحف. الموضع الأول من سورة البقرة، قال تعالى: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. يجوز الوقف على بلى باعتبار تمام الكلام في الجملة، فالسؤال قد أخذ جوابه، والفعل قد استوفى فاعله ومفعوله، والوصل أولى بالنظر إلى قوله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام: ولكن ليطمئن قلبي، من جملة مقول القول، ولا يفصل القول عن المقول. الموضوع الثاني من سورة الزمر، قال تعالى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. نفس ما قيل في الآية السابقة. الموضوع الثالث من سورة الزخرف، قال تعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. يجوز الوقف على بلى باعتبار إفادة الكلام الفائدة المطلوبة، والوصل أولى لأن الجملة بعدها حال أو معطوفة على الجملة المقدرة الدالة عليها ما قبل بلى، أي بلى نسمع سرهم ونجواهم.
أحسن.
الموضع الرابع من سورة الحديد، قال تعالى: ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. يجوز الوقف على بلى لتمام الكلام، والوصل أولى باعتبار عدم الفصل لبعض مقول القول عن بعض.
تمام.
الموضوع الخامس من سورة الملك، قال تعالى: تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. يجوز الوقف على بلى لتمام الكلام، والوصل أرجح لأن جملة قد جاءنا نذير مؤكدة للجملة التي قبل بلى.
بلى قد جاءنا نذير ولا تقف على بلى. نكتفي على هذا المقدار، والله تعالى على أعز وأعلم. نسأله عز وجل أن ينفعنا جميعا ما قلنا وما سمعنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا رب العالمين، وأن يعيذنا وإياكم وسائر إخواننا من المسلمين والمسلمات من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن فتنة القول والعمل. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.